أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. اليوم نحن ما عملنا احتفال، يعني نبلش من هون، ما عملنا احتفال شعبي حتى منزاحمكم. هلا الدنيا دنيا صيام من جهة، وبدنا نرجع نزاحمكم بيوم القدس إن شاء الله، وخصوصا أنه نحن أتعبناكم كثيرا في موسم الانتخابات، ما شاء الله الاحتفالات والمهرجانات. لذلك بالنسبة لهذه السنة وهذا الموسم بعيد المقاومة التحرير، كان توجه أنه أخواننا لا بالضياع، أخواننا أخواتنا الناس عموما، هم بيحتفلوا بضياعهم قراهم بالمنطقة الحدودية في أماكن أخرى بأشكال مختلفة، لكن هذا الاحتفال السنوي اللي كنا نعمله وندعو إليه الشخصيات والفعاليات والأحزاب والناس، أن نكتفي بالكلمة التي سألقيها في خدمتكم، على أمل أنه يعني اللي ريحناكم منه اليوم انتعبكم في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك في إحياء يوم القدس العالمي. هاي السنة، هذه السنة يجب أن يحظى هذا اليوم وهذه المناسبة باهتمام شعبي وجماهيري وإعلامي وسياسي وثقافي كبير، نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في هذه المدينة وفي فلسطين المحتلة، وبالأخص بعد اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل للكيان الغاصب، وبعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كما حصل قبل أيام، ومن جهة أخرى لمواكبة، لأنه عادة يوم جمعة بتكون مسيرات العودة، لمواكبة مسيرات العودة في غزة والتضحيات الجسام التي يقدمها أهل فلسطين خصوصا في غزة وكذلك في الضفة الغربية وفي داخل أراضي 1948. لذلك إن شاء الله نأمل من الجميع، خصوصا من المصلين والصائمين ومن كل المؤمنين بهذه القضية، أن يكون يوم القدس الآتي موضع عنايتهم واهتمامهم على كل صعيد. طيب، بناء عليه نحن إذن بمناسبة عيد المقاومة والتحرير أنا أكون في خدمتكم في هذه الكلمة. أبدأها أولا بالتبريك للمسلمين، خاصة بحلول شهر رمضان المبارك، مضت منه أيام، ما زالت هناك أيام أمامنا. هذا شهر الله، هذا شهر ضيافة الله، هذا شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وإلى أن تكونوا من أهل كرامة الله عز وجل، وهو فرصة سنوية استثنائية يمن الله تعالى بها علينا، يعطينا فرصة للتوبة، للإنابة، للرجوع، لطلب المغفرة، لطلب حاجاتنا من الله سبحانه وتعالى، حاجات الدنيا وحاجات الآخرة. هذا شهر القيام والصيام وتلاوة القرآن والدعاء والمناجات والتوسل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وتزكية النفوس وتطهير الأرواح مما لحق بها من أدران خلال العام. هذا شهر المؤاخاة والتآخي والتعاون والتواصل وصلة الرحم ومساعدة الفقراء وتكريم الأيتام وقضاء حوائج المحتاجين وإغاثة الملهوفين، ولذلك يجب أن نتعاطى معه على أنه هذه هو الفرصة الإلهية، وليس شهر للترف ولا للترفيه ولا لتضييع الوقت ولا الكسل، هو شهر للعمل، شهر للاستفادة واستنزاف أيامه واستنزاف أيامه ولياليه وساعاته، لأنه هو شهر عند الله من أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات، كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الشقي هو من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نتزود من هذا الشهر الكريم لآخرتنا ولدنيانا ولكل تحدياتنا الآتية. في عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار أبارك لكم جميعا هذا العيد وهذا الانتصار وهذا الإنجاز. هذه المحطة السنوية سواء للشعب اللبناني أو لشعوب المنطقة أو لأمتنا هي محطة مهمة جدا، هي محطة إنسانية ووطنية وجهادية مليئة بالدروس والعبر، ويمكن الاتكاء عليها والبناء عليها للحاضر والمستقبل، وهذا ما كنا نفعله منذ عام 2000 ويجب أن نستمر به إلى ما شاء الله. عندما نتوجه في هذا العيد إلى شعبنا وإلى أهلنا بالتهنئة والتبريك، بالتأكيد يجب أن نتوجه أولا بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي من علينا وعلى شعبنا وعلى وطننا وعلى منطقتنا وعلى أمتنا بهذا النصر العزيز والكبير والمؤزر، وهو ذو الفضل العظيم والمن الجسيم، فله الشكر أولا وآخرا، والألسنتنا عاجزة عن شكر نعمة واحدة من نعمائه، فكيف إذا كانت هذه النعمة العظيمة. بعد الله سبحانه وتعالى يجب أن نستحضر أصحاب الفضل، كما كنت أبدأ في كل سنة عندما نتحدث في هذه المناسبة. بالدرجة الأولى المقاومون المجاهدون المضحون، يعني هم كل أهل التضحية، ولكن بالدرجة الأولى الذين أخذوا على عاتقهم منذ البداية، هلا قبل 1982 و1982 وما بعدها، هم تركوا أعمالهم أشغالهم حياتهم وقضوا زهرة شبابهم وحملوا بنادقهم وعاشوا في التلال وفي الوديان وفي البساتين وفي الفلوات وفي الغربة وفي الخوف، وبذلوا كل جهد من أجل تحرير هذه الأرض ودحر هذا الاحتلال وهذا العدوان. هؤلاء المقاومون الأبطال الذين قضى بعضهم شهيدا وبعضهم، بل أكثرية ساحقة منهم الحمد لله ما زالوا على قيد الحياة بعد الله سبحانه وتعالى، بالدرجة الأولى الفضل لهؤلاء. ومنهم الشهداء، الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الزكية، الشهداء القادة. لما نحكي عن قبل 2000 نحكي عن الشيخ راغب، نحكي عن سيد عباس، نحكي عن القائد الشهيد محمد سعد، القائد الشهيد خليل جرادي. في المقاومة الإسلامية في حزب الله لدينا لائحة طويلة من القادة الذين يجب من جديد يجب أن نعمل على إعادة إحياء أسمائهم وذكرياتهم ونعيد تعريفهم للأجيال الجديدة التي لم تواكب تلك المرحلة، أجيال الشباب والشابات، نعيد صورهم، نعيد طرح أسمائهم، نتحدث عن تضحياتهم، كما في بقية الفصائل. طبعا نتحدث عن الشهداء القادة، عن الشهداء الاستشهاديين من كل قوى المقاومة، شهداء المواجهات البطولية، شهداء اقتحام المواقع، شهداء عمليات العمق، شهداء الذين سقطوا في كل ميادين المواجهة مع هذا العدو، سواء في المناطق الأمامية أو في المناطق الخلفية في معسكرات تدريب. كل هؤلاء نستحضر دماءهم وأسماءهم. الجرحى الذين ما زالوا حتى الآن يعانون من جراحهم أو شفاهم الله سبحانه وتعالى، الأسرى الذين قضوا سنوات وزهوت الشباب في السجون بالخيام وبعتليت وفي السجون وفي أنصار قبل ذلك وفي سجون الاحتلال في الكيان الغاصب، والذين الحمد لله الله سبحانه وتعالى من عليهم بالحرية بعد أن بعض الملفات العالقة، عائلاتهم عائلات الشهداء عائلات الجوحى عائلات الأسرى ما في شك هم كانوا الأكثر تضحية وتحملا، الناس عموم الناس أهل القرى الذين عاشوا تحت الاحتلال، أهل القرى والبلدات والمدن الذين عاشوا تحت الاحتلال في الشريط الحدود المحتل، الذين عاشوا على خطوط التماس بالحد الأدنى من 85 للألفين كان عندهم معاناة يومية بسبب هذا الشريط المحتل خطوط التماس، القرى المختلفة بقية المناطق اللبنانية والتي تحملت أكثر مع الجنوب كان البقاع الأكثر تعرضا للقصف والعدوان والاعتداء، إلى جانب المقاومين وإلى جانب الشعب الجيش اللبناني كان له حضوره وله شهداؤه وله جرحاه، القوى الأمنية اللبنانية فصائل المقاومة الفلسطينية أيضا كانت لهم مشاركاتهم النوعية والوازنة من 1982 للألفين، كنا عم بحكي عن مرحلة الألفين، الجيش العربي السوري وما تحمل أيضا في تلك المرحلة من تضحيات وما قدم من شهداء، هؤلاء المضحون عموما هم أصحاب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الذي أوصلنا إلى هذا الإنجاز، وكل من وقف معهم وأيدهم ودعمهم في لبنان سواء قدم دعم سياسي دعم معنوي دعم إعلامي دعم مالي، احتضنهم عندما هجروا، أحبهم حتى بالدعاء، نحن نعتبر كل هؤلاء شركاء في الانتصار الذي تحقق عام 2000. يجب طبعا أن نذكر المساعدة الوحيدة إذا بنحكي إقليميا ومن الخارج من سوريا ومن الجمهورية الإسلامية في إيران فقط لا غير، هذا معروف ويجب أن يذكر به العالم، لما نحكي عن مساعدة إيران وسوريا للشعب اللبناني لإنجاز تحرير الألفين نتحدث أيضا عن خذلان العالم، العالم اللي أخذ قرار 425 مجلس الأمن ولم يفعل شيئا لتطبيقه، والعالم الذي كان يشاهد اعتداءات العدو الإسرائيلي اليومية والمجازر والقصف والقتل والتهجير ومواصلة الاحتلال ولم يحرك ساكنة. على كل ببركة كل هذه التضحيات كان الانتصار وكان التحرير وعادة الأرض إلى أهلها وإلى سيادة الوطن، ألا باستثناء مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر، عطول هذا عم ينسى، عاد الناس والأهالي إلى بيوتهم إلى قراهم إلى حقولهم، عاد الأسرى بعز وكرامة، عاد الأمن والأمان على طول الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة حيث يعيش الآن الجنوب كل الجنوب والبقاع الغربي ورشية ومعهم كل لبنان، الأمان والأمن والحرية والكرامة، المهم أنك تعيش أمنا بكرامة وأمانا بكرامة وبحرية أيضا. كان هذا الانتصار. هلأ هون في نقطتين من الانتصار اللي منهم بدي أدخل على بعض الموضوعات. النقطة الأولى كان هذا الانتصار رغم عدم وجود أي تكافؤ في القوى، هون لما من ناخذ العبر والدروس ما في أي تكافؤ، بل بالعكس أقول أكثر من ذلك، إمكانيات المقاومة من 82 لعام 2000 كانت إمكانيات متواضعة جدا، حتى ليس إذا ما قيست بإمكانيات العدو، حتى إذا ما قيست بإمكانيات المقاومة الآن بال 2018 إمكانيات كانت متواضعة جدا، العديد يعني عدد المقاومين المقاتلين سواء كانوا متفرغين أو متطوعين العدد من كل الفصائل كان عدد متواضع، الإمكانات أيضا كانت إمكانات متواضعة جدا، الأسلحة يعني اليوم لما بنحكي عن بعض أنواع الأسلحة المتوفرة الآن لدى المقاومة ما كانت موجودة قبل 2000، بعض أسلحة ضد الدروع، بعض القدرات الصاروخية، القدرات النارية، كلها ما كانت متوفرة، لا الكثافة ولا النوعية ولا الكم، ومع ذلك كان هذا الانتصار العظيم والكبير. أنا أذكر بس على سبيل المثال، كنت أقول هذا في الجلسات الداخلية لكن منيح الناس يعرفوا، أنه قبل 2000 كانت المقاومة إذا كانت تريد أن تهاجم بعض المواقع في أحد المحاور كان عليها أن تجمع مثلا مدافع الهاون وما لديها من أسلحة ضد الروع وبعض الإمكانات من كل خطوط المواجهة إلى هذا المحور لتتمكن من العمل في ذلك المحور. يعني إلى هذا الحد كانت الإمكانات متواضعة، ومع ذلك حصل الانتصار. يعني أنا أذكر هذه النقطة لأقول أن الانتصار يعني له بعد في هذا النصر من الله سبحانه وتعالى، وله بعد إنساني وله بعد أخلاقي، وفيه بركات عظيمة. على هذه النقطة الثانية بدي أوصل لها، لكن الإشارة إلى إمكانات المقاومة وصمود المقاومة وثبات المقاومة حتى في مواجهات كبرى حصلت مثل تموز ب93، مثل عناقيد الغضب يعني عدوان نيسان ب96، وصولا لل2000. طيب هاي النقطة بدي أرجع لها بعدين لما بدي أحكي عن الحصار والعقوبات وتجفيف مصادر التمويل ومشاكل. والنقطة الثانية اللي لازم نحكيها وهي عنوان يعني عيدنا لهذه السنة، النصر يليق بكم، انه هذا النصر الله اعطاه، الله سبحانه وتعالى اعطاه للناس ولابنائهم المقاومين لانهم كانوا لائقين وجديرين بالحصول على هذا النصر. الله سبحانه وتعالى ما بيعطي هيك مجان تماما. انت اذا في شيء غالي عندك، بس من باب التشبيه يعني تقريب الفكرة، انه اذا واحد عنده شيء غالي مثلا عنده طفل ما بيعرف يحافظ على الاشياء بيعطيه لعبة مثلا قيمتها زهيدة او بسيطة، لكن ما بيعطيه تحفة غالية دفع مثلا بذل امواله وعمره وشبابه، ما بيعطيها للأولاد الصغار يلعبوا فيها يحطموها، لانهم ليسوا لائقين ان يمتلكوا هذه التحفة العظيمة. النصر الله سبحانه وتعالى يعطيه بشروط، ما بيعطيه هيك بالمطلق، حط شروط بالقرآن الكريم في شروط للنصر. الناس لما الله سبحانه وتعالى بيطلعوا، هذا اللي صار بهالتجربة لعام 2000، لما وجد صدقكم وإخلاصكم وصفاءكم ووفاءكم، لما وجد انه انتم جاهزين للتضحية بلا حدود، لما وجد انه انتو عم تتحملوا المسؤولية ما عم تتهرب من المسؤولية. غالبا واحد بيلاقي 1000 حجة لا يهرب من المسؤولية، حجة سياسية وحجة الامكانات وحجة شرعية، بيروح يلاقي له شي حدا يقول له المقاومة حرام والقاء للنفس في التهلكة. اللي بده يلاقي حجة وذريعة وعذر ليهرب من تحمل مسؤولية مقاومة الاحتلال ما شاء الله كان موجود، لكن انتم ما تهاوبتم المسؤولية ولا بحثتم عن أعذار ولا عن حجج، تحملتم مسؤولية بقوة وواصلتم العمل وصبرتم وصمدتم حتى إذا رأى الله صدقنا، يعني حتى إذا رأى الله صدقكم أنزل عليكم النصر وبعدوكم الكبت، رغم أنه ما في أي توازن في الإمكانات. خلص العدو صار عنده حال توعب، عدم ثقة بجيشه، شعبه ما عاد عم يقدر يتحمل، عنده حجم من الخسائر بيفترض هو انه مش قادر يتحمله، فضل ان ينسحب بلا قيد بلا شرط بلا اتفاقيات بلا حتى ترتيبات امنية، بلا جوائز، ذليلا مدحورا هاربا عامدا او غير عامد، ترك حتى عملاءه تركهم وراءهم. اذا لانكم لائقون، التجربة اثبتت نعم انكم لائقون، بالحفاظ، لأنه وين بتبين اللياقة؟ بتبين اللياقة لما الذين أعطوا النصر يحافظون عليه ويحمونه، هذا يعني أنهم كانوا لائقين. بالألفين بخمسة وعشرين أيار أثبت أهلنا وشعبنا وأثبت مقاومونا من كل فصائل أنهم كانوا لائقين بالنصر. تعاطيهم الحضاري لما دخلوا إلى منطقة الشريط الحدودي المحتل، حفاظهم على الناس، على الأرواح، على الممتلكات، أدبهم، أخلاقهم، ترفعهم عن الانتقام والثأر ممن جلد ظهورهم وقتل أولادهم وقصف بيوتهم، هذا يعني كانوا لائقين أن ينعطوا هذا النصر. وما بعد الألفين، تمسكهم بالمقاومة وببقاء المقاومة وبتقوية المقاومة واحتضانها، هذا أنهم كانوا لائقين بهذا النصر لأنهم كانوا شاكرين وكانوا أوفياء، لأنه كان عندهم المعرفة بأن الذي صنع لهم هذا النصر هي مقاومة أبنائهم. فأولا عرفوا، وثانيا شكروا، وثالثا حفظوا، وهذا يعني أنهم كانوا لائقين. وعندما جاء حرب تموز أيضا كانوا لائقين بالنصر في حرب تموز بصمودهم وثباتهم وصدقهم وتضحياتهم ووفائهم. والذي يثبت أنهم كانوا لائقين بالنصر هو ما حصل بعد انتهاء الحرب، بعد 33 يوم عندما عادوا سراعا إلى قراهم، إلى بلداتهم، ونصبوا الخيم على بيوتهم المهدمة ورفضوا أن يغادروا، وحافظوا على مقاومتهم ولم يتخلوا عنها. وحتى اليوم رغم كل التهويل والتهديد والحصار ولوائح الإرهاب والتشويه، كل هذا لم يجدي نفعا. إذن نحن أمام أهل وأمام ناس وأمام شعب قبل الألفين كانوا لائقين بالنصر، فالله أعطاهم نصر الألفين وأعطاهم نصر الألفين وستة، وما زالوا إن شاء الله أقوياء وأعزاء لأنهم لائقون بذلك. أنا شخصيا عندما أتحدث عن المستقبل، طبعا دائما نحن نقول نحن لا نسعى إلى الحرب ولكن لا نخافها، العدو يهدد دائما ويتوعد ويزبد ويوعد، ولكن عندما نتحدث سواء في اللقاءات الداخلية أو غير الداخلية عن أي حرب مقبلة أبعدها الله سبحانه وتعالى عن هذا البلد وعن هذه المنطقة، أتحدث بيقين عن النصر، لأنه الله سبحانه وتعالى الذي كنا معه وما زلنا معه هو معنا، لم يخذلنا، لم يتركنا في يوم من الأيام، ولأن شعبنا وأهلنا وناسنا ومقاومين موجودون ولائقون بأن ينزل الله تعالى عليهم النصر. هاي نقطة القوة الأساسية التي نحن نعتمدها ونتكئ عليها. وصولا حتى إلى هذا التعبير أنكم لائقون بالنصر، هذا الذي شفناه بالانتخابات الأخيرة، برغم من أنه ممكن بعض الناس عندهم بعض الملاحظات أو مشاكل، لكن عندما يرتبط الأمر بموضوع حماية المقاومة وحفظ المقاومة وتقويتها وكسر كل رهانات الأعداء والخصوم حولها، وجدنا كيف يتجاوز الناس كل شيء، كل الملاحظات وكل اعتبارات ليكونوا هنا في الموقف الذي يسند ويقوي هذه المقاومة. هاي نقطة القوة اللي بالحقيقة يعني بكل التجربة بالحد الأدنى، أنا بحكي من 82 لليوم، يمكن البناء عليها حتى عندما ننظر إلى الحاضر وإلى المستقبل. من هنا أدخل إلى النقطة إحدى النقاط الأساسية في حديثي أيضا لهذه المناسبة، هو موضوع الحصار الأمريكي الخليجي على المقاومة في لبنان، بل على المقاومة في لبنان وفلسطين أيضا، من خلال أشكال مختلفة منها لوائح الإرهاب. طيب هلا موضوع لوائح الإرهاب بعضه ليس جديد ولكن بعضه جديد ويجب التوقف عنده أنا حابب أحكي شوي بهذا النقطة قبل ما أنتقل إلى النقاط الأخرى، لأنه هذا جزء من معركة المقاومة. طيب، فيما سابقا كان في أسماء من قيادات حزب الله السياسية أو العسكرية موضوع على لائحة الإرهاب الأمريكية، وأيضا على لائحة الإرهاب مجلس التعاون الخليجي أو السعودية. الآن صدرت لوائح جديدة. هلا فيما يتعلق بي شخصيا وبإخواني، يعني الموضوع ليس له أثر مالي أو مادي مثل ما علق كثيرون. يعني نحن لا عندنا فلوس نحطها، ما عندنا فلوس لنحطها بالبنوك، يعني فلا عندنا فلوس نحطها ببنوك، ولا عندنا أرصدة، ولا عندنا معاملات بنكية، ولا عندنا تجارة، ولا ما عندنا شيء. ولذلك هذا ليس له أثر مالي أو مادي علينا. نعم له، هم يحاولون وهم يعرفون ذلك ويتعمدون وضع هذه الأسماء على لوائح الإرهاب من أجل إبعاد الناس عنا. يعني أنه إذا اللي بده يتصل فينا يقعد معانا يحكي معانا، أنه ترى هول جماعة إرهابيين وهؤلاء موضوعون على لائحة الإرهاب الأمريكية والخليجية، يجب أن تنتبهوا، يجب أن تحاذروا. بالنهاية هذا جزء من حالة الضغط النفسي والمعنوي. هلا بعض الإخوان أكيد عندما وضعوا على لوائح الإرهاب خصوصا الخليجية، يعني صاروا مصدودين عن الحج إلى بيت الله الحرام. يعني هذا واحدة من النتائج. لكن المؤذي بالحقيقة هو ليس وضعي أنا وإخواني على لوائح الإرهاب، وإنما هو المس بالناس. يعني عندما يأتون ويضعون شركات لبنانية أو غير لبنانية، لكن بالعام لبنانية، أو مصانع أو كيانات أو جمعيات، يعني جهات في الحقيقة لها نشاطها التجاري والاستثماري في لبنان وفي خارج لبنان، وتحتاج إلى ذهاب وإياب وسفر ومعاملات بنكية وبيع وشراء وتبادلات مالية. طبعا هذا مؤذي جدا، ولذلك ما حدا يستخف. هلا بالجزء اللي بيتعلق فينا فيكم تمزحوا قد ما بدكم، ما في مشكلة انه لا حل روح نشم الهواء بأوروبا ولا شيء، ولكن بالجزء اللي بيتعلق بالناس، ليش في شيء مؤذي للناس وخصوصا لبعض للتجار الذين يتم وضع اسمائهم على لوائح الإرهاب، وفي بعض الاماكن يمكن ان تصادر اموالهم او اصولهم او مشاكل. هذا الجزء انا بحب اقول انه بلبنان يمرون على هذا الامر من باب اخذ العلم والخبر، انه اخذ اللبنانيون علما وخبرا، والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية اخذت علما وخبرا. هذا غير صحيح. هؤلاء مواطنون لبنانيون او لا؟ اذا كانوا مواطنين لبنانيين، الدولة اللبنانية مسؤولة عنهم، لازم تدافع عنهم، لازم تحمي مصالحهم، بالحد الأدنى لازم ما تواكب العقوبات، بالحد الأدنى لازم بعض الناس هون بلبنان ما يكونوا أمريكان أكثر من الأمريكان، بالحد الأدنى لازم الحكومة اللبنانية، وهذا إن شاء الله بأول ما تشكل حكومة بدنا نحكي فيه، بس من الآن هالمسؤولية مطروحة، إنه هذا ملف وهذا مسار، هذا ما انتهى هلا بواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، هذا مسار، مسار أمريكي إسرائيلي دول الخليج مشارك فيه. هذا مسار له علاقة مش بس بالمقاومة، له علاقة بالانتقام من القوة اللبنانية الاغترابية خصوصا في أفريقيا وفي أوروبا. طيب الدولة هون شو مسؤوليتها؟ الموضوع بده نقاش. هلا أنا ما حيحكي ما هو المقترح أو ما هي المطالبات، لكن أنا بدي أقول الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية مسؤولة عن هؤلاء اللبنانيين الذين يتم وضعهم على قوائم الإرهاب. طيب في ناس عن جد ما لهم علاقة، أصلا ما لهم علاقة، يعني لا بيعطوا مال لحزب الله ولا بيعطوا مال المقاومة ولا ينتمون إلى المقاومة. في ناس ممكن يكونوا متهمين أنه في مكان ما أعطوا أموال لعوائل أيتام الشهداء، تكفلوا أيتام شهداء، أو قدموا مساعدات للمهجرين أو مشاكل. في كل الأحوال لنفترض يا أخي ثبت أن هؤلاء قدموا مال المقاومة، طيب ما هي المقاومة بلبنان مش أوهام، وهي المقاومة بلبنان إلى عيد بلبنان، عيد المقاومة والتحرير. إذا هؤلاء يعاقبون لأنهم كانوا وطنيين، ولأنهم كانوا شرفاء، ولأنهم كانوا تحمل مسؤولية، ولأنهم شركاء في المواجهة وفي التحرير وفي استعادة السيادة. كيف يجوز للدولة وللحكومة أن تدير ظهرها لهؤلاء وتتخلى عنهم؟ يجب أن نتحدث في هذا الأمر وننبه إليه، لأنه لم يعد أمرا يتعلق بواحد واثنين وثلاثة وشركة واثنين وثلاثة وأربعة. هذا مسار من الواضح أنه مستمر إلى ما شاء الله. طيب لما نجي لهذا الملف أيضا، واضح هناك أهداف، يعني الأمريكان ومن معهم من أدوات إقليمية لا يقومون بهذا الأمر للتسلية يعني أو عبثا. الهدف، هناك أهداف من هذا الأمر يجب أن نتحدث عنها لنواجهها. واحد، الضغط على البيئة الحاضنة المقاومة بشكل مباشر. أنتوا الناس اللي محتضنين المقاومة، اللي عم تأيدوها، اللي بتدعموها، اللي بتأيدوها بالانتخابات. لذلك وزير الخارجية الأمريكي كان صريح وواضح، قال أنه الانتخابات بلبنان لم تأتي على طبق ما كانت ترغب الإدارة الأمريكية. هلا هو المنافق بيضيف وبيقول والشعب اللبناني، شو القصة بالشعب اللبناني؟ الشعب اللبناني عبر عن رأيه، عن قناعاته، عن أصواته. وإذا حدا بيرجع بيعمل عملية عد وبيشوف لوائح الأمل والوفاء، أنا هم ما بفصل بين حزب الله وحركة أمل ولا لحظة، لوائح الأمل والوفاء من حيث المجموعة هن وبالأماكن اللي دعموا وبالأماكن اللي صوتوا وحلفائهم وكل اللي بيقولوا نحن يا خي نؤيد ندعم هذا الخيار الاستراتيجي. قدي كان عدد اللبنانيين الذين صوتوا لهذه الخيارات؟ فعلى ضوء بتقدر تقول الشعب اللبناني كان بيطمح ولا ما بيطمح. لكن نعم، ليس على طبق طموحك وطموح أدواتك الإقليمية، ده صحيح. طيب الضغط على البيئة لمعاقبتها، للضغط عليها نفسيا، معنويا، ماليا، اقتصاديا، حتى تنكفئ، تنفك، تتراجع، تضعف. اثنين، إخافة الأصدقاء والحلفاء ليبلشوا يبتعدوا، أنه العالم تخاف تنوهي الشيء. ثلاثة، وهو الهدف الأصلي والأهم، هو قطع مصادر التمويل، أو هن بيسموه تجفيف مصادر التمويل لحزب الله والمقاومة في لبنان ولحركات المقاومة في المنطقة. لكن هذا الموضوع مش جديد، هذا عم يشتغلوا عليه من التسعينات، ونحن موضوعين على لوائح الإرهاب من التسعينات. بهذا الإطار طبعا تجفيف مصادر التمويل، يأتي الضغط المتواصل على الجمهورية الإسلامية في إيران كداعم أساسي، وهذا شرف للجمهورية الإسلامية ومكانة ومقام للجمهورية الإسلامية. أنه اليوم شو مشكلة الأمريكان معهم؟ شفتوا 12 طلب اللي حطهم وزير الخارجية الأمريكي، قال لا يعيدوا النظر بالعلاقة مع إيران. من جملة 12 طلب، طبعا هو شو بده من إيران؟ يعني هو بده أن تصبح دولة ضعيفة، صواريخ ما عندها، قدرة نووية سلمية ما عندها، خارج المنطقة، ما عنده تحمل مسؤولية وتأثير على مستوى الإقليم وعلى مستوى المنطقة، وأيضا بده إياها دولة منهوبة مثل كثير من الدول، هاتوا 100 مليار بيدفعوا 100 مليار، بس بده بشيل رئيس بحط رئيس، بشيل ملك بحط ملك، بيطلع أمير بنزل أمير. هل بده إياه من إيران؟ هذا اللي كان يعمله بزمن الشاه في إيران. على كل، من جملة طلبات هو وقف دعم حركات المقاومة اللي هو بيصنفها إرهاب، وذكر حزب الله والحركات، حركات المقاومة الفلسطينية. إذن إيران يضغط عليها، أحد الأسباب هو تحملها. كذلك الضغط على أي متبرع أو مساهم يمكن أن يقدم مالا أو مساهمة لهذه المقاومة، لمؤسساتها، لشهدائها، لجرحاها، لأيتامها، لمقاوميها، لبنيتها، لقدراتها. هذا الهدف يعني. طيب هلا هذا الموضوع، هذا جزء من المعركة، يعني أنا ما عم بحكي الموضوع لوصف بس، وإنما لنحدد نحن أيضا مسؤوليتنا. هذا جزء من المواجهة، هذا جزء من المعركة القائمة. ونحن أقول على المستوى النفسي يجب أن نتفهم عدونا، يعني يجب أن نتفهم ويجب أن ندرك أن هذا جزء من الصراع القائم. بطبيعة الحال عندما تكون المقاومة في لبنان، عندما تقف مقاومة في لبنان، تقف من 82 وبتقول أنا أرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي اللي هو احتلال أيضا أمريكي للبنان، أنا أرفض المشروع الأمريكي الصهيوني في لبنان سواء كان على شكل احتلال أو على شكل فرض وصاية سياسية أو فرض إدارة سياسية أو اتفاقية صلح مع العدو، هذا مرفوض، ونواجه ونقاتل ونضحي ثم نلحق الهزيمة بهذا العدو. عندما تكون إسرائيل هي المشروع الأول لأمريكا والقاعدة العسكرية المتقدمة لأمريكا بالمنطقة، وانت توقف بوجهها تتحداها وتهزم الجيش الذي لا يقهر وتذله وتطرده من أرضك مذلولا مقهورا هاربا، وبتعمل تحول استراتيجي بالصراع العربي الإسرائيلي نتيجة اللي صار عام 2000 وانعكاساته الى داخل فلسطين المحتلة وانطلاقة الانتفاضة داخل فلسطين المحتلة، تعمل تغيير ثقافي هائل بالمنطقة. عندما بتوقف انت في وجه المشروع الامريكي مثلا كما حصل بال2006 ايضا، المشروع الشرق الاوسط الجديد اللي قالت كونداليزا رايس انه عم يتم ولادته الان، عندما تقف في وجه المشاريع الأمريكية الإسرائيلية وتساهم في إسقاطها، لا أقول نحن أسقطناها، نحن نساهم في إسقاطها بنسب متفاوتة حسب الساحات والميادين والبلدان، عندما تكون أنت قوة ترفض الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على فلسطين وعلى لبنان وعلى دول المنطقة، عندما تكون قوة تطالب حقا بالسيادة، السيادة مو سيادة الشعار بس شعار، يعني كل يوم بيجي العدو الإسرائيلي بيخترق أجواءنا، أمس من سماء لبنان يقصف في سوريا، وين سياديين؟ سيادة. عندما تكون قوة تطالب وتسعى حقيقة من أجل السيادة، من أجل الحرية، من أجل التحرير، من أجل القرار المستقل، من أجل عدم التبعية للأمريكي أو عدم التبعية لأحد في هذا العالم، أن يكون أهل كل بلد أسياد بلدهم وأصحاب القرار في بلدهم، عندما لا تسمح لا للأمريكي ولا الإسرائيلي أن يمد يده على شبر من أرضك عند الحدود ولا على كوب من من مائك ولا على قطرة من نفطك، طبيعي هذا العدو بده يشوفك تهديد، تهديد لمشاريعه، تهديد لهيمنته، تهديد لمصالحه، وقوة مدافعة عن شعبك وعن وطنك وعن أمتك ما حيوقف يتفرج عليك، بده يغتالك ويقتلك ويشن عليك حروب ويتآمر عليك و و و و و ومنها الحصار الاقتصادي والحصار المالي ولوائح الإرهاب وتجفيف مصادر التمويل ومشاكل. إذن هذا جزء من معركة، والذين يلحق بهم أي ضرر من الإخوة، من العائلات الكريمة، من التجار، من الشركات، من الجمعيات، من المؤسسات، يجب أن يحتسبوا، أن يحسبوا وأن يحتسبوا هذا الضرر وهذا الأذى كأنه جزء من المعركة، تماما مثل العيلة اللي بتقدم شهيد أو العيلة اللي بتنجرح ابنه وبيصير عنده شلل نصفي أو شلل عام، أو العيلة اللي بينقصف بالحرب بيتها وبتصير قاعدة بالخيمة، كيف هؤلاء هذا جزء من التضحية بهذه المعركة؟ كذلك من يلحقهم تبعات وآثار وأذى هذه اللوائح يجب أن يحتسبوا ذلك أولا على المستوى الشخصي والنفسي، هذا جزء من التضحيات، نحن كمسيرة يجب أن نعتبر هذا جزء من التضحيات، ويجب أن نعتبر هذا جزء من المعركة ويجب أن نواجه. بالمواجهة المسألة الأساسية مثل ما كنا نحكي ببعض المعارك هو تعطيل هدف
وتعطيل هدف. نحن ما حفينا نجي نعمل بالمقابل إذا قلنا والله قوائم وهاب، لا عنا بنوك ولا عنا وزارة خزانة أمريكية ولا نحن بنحول الدولار ولا اليورو ولا شيء، لكن نحن بدنا نعطل الهدف. الهدف ما هو؟ الهدف هو المس بإرادتنا، بإرادة شعبنا، بإرادة ناسنا، المس بالإرادة، بإرادتنا، بعزمنا، بتصميمنا، بتصميمنا، بثباتنا، ببقائنا في هذا المسار، في هذا الطريق، في هذا الموقع، طالما أننا مصرون وعازمون وصامدون. هذا ما له قيمة، خير إن شاء الله، بيلحق أضرار، بيلحق خسائر، هذا جزء من التضحيات، مثل الشهداء، مثل الجرحى، مثل البيوت اللي انهدت، مثل المصانع اللي اتدمرت بالحرب. بعدين الله سبحانه وتعالى بيعوض، بنشوف العالم كيف تتعاون، كيف الدولة تتحمل المسؤولية، نحن نتحمل المسؤولية، بس هذا جزء من المسار. حتى الآن هم جربوا أن القتل والاغتيال والحروب والمجازر والتدمير والتهجير وكل ما جرى علينا وعلى شعبنا في لبنان لم تمس لا بالعزم ولا بالإرادة ولا بالتصميم. وبالتالي من الآن أنا أقول هذه الخطوة لن تؤدي إلى نتيجة، لن تقدم ولن تؤخر شيئا. هلا بالحق أذى طبيعي، هذا مثل ما قلت أذى التضحيات، اللي بالنهاية لما نقدم شهيد، البي، الأم، الزوجة، الزوجة بتترمل، الأم بتصير ثكلة، الأولاد بيصيروا أيتام. نحن ناس بشر وعنا عواطف، لكن هذا جزء من المعركة، نتحمله ومن نبني عليه، بنبني عليه وبنصنع فيه انتصارات، ما بننكفئ ولا بنخاف ولا بنتراجع. هون بدي ارجع شيء للنقطة اللي حكيتها بالبداية، قلت بدي ارجع لها، انه قبل الـ2000 كانت المقاومة امكاناتها متواضعة جدا، والان صح امكانات المقاومة كبيرة جدا وهي بحاجة الى مال بلا شك، لكن في اسوأ الاحتمالات، في اسوأ الاحتمالات انه قدرت هاي الخطوة ولوائح الارهاب والحصار المالي والاقتصادي ان تقطع جزءا كبيرا من هذا المال، او ان تقطع كل هذا المال. انا اقول لامريكا ولادواتها في المنطقة، الادوات الاقليمية والعدو الاسرائيلي، انتم مخطئين بفهم هذه المقاومة وبفهم هؤلاء الناس. وين الخطأ؟ الخطأ هو بالحقيقة له علاقة بثقافتهم، له علاقة بثقافتهم. هن ما بيشوفوا أصدقائهم وما بيشوفوا الناس إلا مرتزقة. يعني الإنسان عند الأمريكان وعند حلفائهم أو أدواتهم ما بيشوفوه إنسان، بيشوفوه مثل ما مرة مزحنا وحكينا، بيشوفوه أس عليها شحطين فلوس. أنت قيمتك قديه بتسوى فلوس، صوتك قديه بيسوى فلوس، 100 دولار، 1000 دولار، 3000 دولار، ولا صوتك ما بينباع بفلوس. موقفك بيقلب بالفلوس بالشنط، انه اذا بجيب له شنطة بيقلب الموقف من محل لمحل، ولا لا موقفك لا بينباع ولا بينشرى. هن بيشوفوا العالم فلوس، شيء اسمه عقيدة هن ما بيصدقوا فيه. بس قول هون ناس عقائديين، هون ناس وطنيين، شو يعني عقائدي؟ شو يعني وطني؟ شو يعني إنساني؟ أنا ما له محل، اللي له محل هو الأعمال والمال وتجارة السلاح، والقدي عندك فلوس وكم يخت وكم بنك وكم بيو نفط، وقدي عندك رصيد بالبنوك، هاي قيمتك، مش قيمتك ما تحسن. مثل ما موجود عندنا بعض الأحاديث الشريفة، قيمة المرء ما يحسن أو ما يحسنه مضمون. قيمتك قديه معك مصاري بالبنك. خطأهم أنهم ينظرون إلى هذه المقاومة كأنها مرتزقة لإيران مثلا، أنه إيران يعني عم تعطي فلوس للعالم، أو سوريا قدمت مساعدات للعالم، فهو المرتزقة يقاتلون كمرتزقة. عندما نقطع عنهم المال يتوقف قتالهم ويختلف موقفهم. هون الاشتباه الأساسي. هذه المقاومة في لبنان، في فلسطين، في المنطقة، هؤلاء الناس اللي عم يتظاهروا كل يوم جمعة بقطاع غزة ومش مرتزقة عند أحد، هؤلاء أصحاب قضية، هؤلاء المقاومون هم وشعبهم وناسهم وعائلاتهم وأهلهم وبيئتهم وكل من معهم، يجب أن يعرفوا أن هؤلاء عقائديون، هؤلاء إنسانيون، هؤلاء وطنيون، هؤلاء أصحاب قضية، مؤمنون بقضية، يدافعون عن قضية، ومستعدون أن يضحوا من أجل هذه القضية بأرواحهم وأعزائهم وفلذات أكبادهم، ومستعدون أن يعيشوا أصعب ظروف العيش والحياة من أجل أن تنتصر قضيتهم. من هم كذلك؟ لا يمكن أن يغلبوا لا بلواح إرهاب ولا بعقوبات ولا بحصار مالي ولا بتجفيف مصادر التمويل. عندما تواجهون في لبنان وفي فلسطين في مواجهة العدو الإسرائيلي إرادة شعبية ومقاومة شعبية وثقافة شعبية، لا يمكن أن تلحقوا الهزيمة بهؤلاء، شو ما كانت الوسائل التي يمكن أن تلجوا إليها. لذلك هذه معركة خاسرة، لكن شرطها كما في الحرب العسكرية كما في كل المواجهات الماضية أن ندرك أبعاد هذه الحرب، أن نفهم الخلفيات والأهداف، وأن نصمد فيها ونعطل أهدافها. وهذا سهل أن نعطل أهدافها، لأن عندما نحفظ عزمنا وتصميمنا وإرادتنا هم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا على الإطلاق. حتى العزل الإقليمي، إنه والله هاي الدول ما بتعمل علاقة معانا، وهي بتقطع العلاقة معانا، وهي بتلاقي ألف حجة كاذبة مثل اللي عملوه المغرب قبل كم أسبوع، ما قالوا أي أساس من الصحة على الإطلاق، وقالوا إنه هم قال إجوا عند على إيران وزير الخارجية المغربي وقدم ملفا لوزير الخارجية الإيراني حول تورط حزب الله مع جبهة البوليساريو. طيب وأنا أرسل لي الأخ وزير الخارجية بأنه هو وعد بأنه بده يراجع، فبعت لي قلت له طيب وين الملف؟ ما في ملف، أصقصة ورقة معطاه هذا وزير الخارجية المغربي، قدمنا الأدلة والمستندات ما قبل يعطيه ورقة، حتى حمل الورقة هيك سوي قالوا أسماء فلان 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 فلان، قال له طيب أعطيني الورقة، قال له لا انقلن لكن يعطيه حتى الورقة. طيب وين الدليل؟ وين البرهان؟ عندك فيلم، عندك تنصت، عندك تسجيل، عندك شهود، مين هن شهودك؟ ما في شيء أصلا على الإطلاق. في فلان وفلان 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 من حزب الله، اللي بالمناسبة في ناس أصلا ما لهم علاقة بالعمل الأمني والعسكري، وفي إخوان كل واحد بيشتغل في مكان بعيد عن المكان الآخر. مبين المخابرات الإسرائيلية هي اللي مزودة المغاربة بهاي الأسماء، وما في أصلا أي رابط حتى بين أولى الإخوان، بس أنه حزب الله يدعم بوليساريو قطعنا العلاقة مع إيران. طيب نحن قلنا نحن أصلا لا في علاقة مع البوليساريو، حتى علاقة سياسية، أنا ما عم بأخذ موقف، نحن بهذا الموضوع ما دارسين هذا الموضوع ولا ماخدين موقف لا سلبي ولا إيجابي، بس عن جد علاقة ما في، حتى علاقة سياسية ما في، أي تواصل ما في، شوي بيطلع لك بتهمة أنه أنت البوليساريو جاي على لبنان ونحن رايحين على المدينة تبعهم اللي أنا مش حافظ اسمها، يعني أول مرة كنت بسمع باسمها، وأنه نحن قدمنا الدعم والتدريب معسكرات تدريب وسلاح وإلى آخره. على كل هذا أيضا لن يجدي نفعا، يعني هذا ما بيقدم بأخر بعزم وتصميم مقاومة. قبل 2000 لما انتصرت المقاومة وعملت هذا الإنجاز اللي عم نحتفل اليوم بذكرى 18، ما كان عندها علاقات إقليمية، كان إيران وسوريا والسلام. أحيانا يعني في شوية صداقة مع السفارة الجزائرية، مع السفارة السودانية، مع دولة هون دولة هونيك، زي علاقات إقليمية ما كان فيه. بالعكس كانوا كتار ما يجرؤوا أصلا يفتحوا معنا علاقة أو خط، لأنه من 92 نحن موضوعين على لائحة الإرهاب. إذن هذا الأسلوب كله اللي اسمه الحصار السياسي الدبلوماسي المالي الترهيب، أنا أقول لأعدائنا ماذا؟ لن يقدم ولن يؤخر. المقاومة التي صنعت الانتصار عام 2000 النصر العزيز المؤزر بلا، وفرضت على العدو أن يخرج مذلولا مدحورا بلا قيد وبلا شرط وبلا جوائز ومكافآت، هذه المقاومة هي اليوم أقوى وأشد وأصلب، حتى بالأناعة، حتى بالإيمان، حتى بالعقائدية، حتى بالروح، حتى بالنفس، حتى بأجيالها الجديدة، هاي اللي أنتم مخمنين أنه هذا الجيل الجديد. ما هذا الجيل الجديد هو اللي قاتل بال 2006 جزء كبير من شهدائنا أن من الجيل اللي ولد بالتسعينات. واليوم المعركة الكبرى التي خيضت في المنطقة أيضا لما أنت بتوقف بتكون مساهما في مواجهة المشروع الأمريكي بالمنطقة بسوريا، هاي معركة على رأس سطح بالعلن نحن ذهبنا إليها. وفي مثل هذه المناسبة أنا أعلنت قبل سنوات الدخول في هذه المعركة، وقلنا في ذلك الحين أمريكا وحلفائها جمعوا كل التكفيرين من كل أنحاء العالم لتسقط دمشق وتسقط الدولة في سوريا. وقلت أنا في مثل خطاب مكن حتى في ناس قدامي، وقلت إن حلف أن القيادة السورية والشعب السوري والجيش السوري وأن حلفاء سوريا لن يسمحوا بسقوط دمشق مهما كانت التضحيات. اليوم في عيد المقاومة التحرير اللي عم نحتفل بتحرير الجنوب، اليوم أيضا نتوجه إلى سوريا، إلى القيادة السورية، إلى الجيش العربي السوري، إلى الشعب السوري وإلى كل حلفائهم الأوفياء لنبارك لهم تحرير دمشق ومحيط دمشق وريف دمشق بالكامل من أي خطر ومن أي جماعة، وخصوصا المعركة الأخيرة مع داعش والانتصار المؤزر الذي حصل هناك وانتقال سوريا بالكامل من نصر إلى نصر إلى نصر الذي يؤسس إلى المرحلة المقبلة. طيب اللي بده يكون بهذا الموقع بده يتحمل تبعات، وأنا أقول نحن أقوى ونحن أشد ونحن أكثر حضورا، وإن شاء الله هذا الأمر لن يقدم ولن يؤخر شيئا على الإطلاق. طيب منه أيضا بدخل للجزء الأخير من كلمتي اللي له علاقة بالوضع الداخلي، لأنه الوضع الإقليمي اللي له علاقة بفلسطين وله علاقة بوضع المنطقة إن شاء الله بنحكي فيه بمناسبة يوم القدس إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا على قيد الحياة. من هون أيضا بدخل إلى الوضع الداخلي اللبناني كمان على خلفية لوائح الإرهاب. قيل أن هذا، قال البعض أن هذا سيعقد تشكيل حكومة، هذا غير صحيح. لا أعتقد أن هذه اللوائح ستقدم أو تؤخر شيئا في تشكيل الحكومة المقبلة، ما إلى علاقة. وإذا قصة أن حزب الله تم وضع على إحدى الإرهاب، ما هو موضوع على إحدى الإرهاب من 92، وإذا أنه الإضافة الخليجية ما من سنتين ثلاثة مجلس التعاون الخليجي من غير شر نتيجة موقفنا باليمن، اليمن المظلوم الذي لم تشفع له حتى حرمة شهر رمضان المبارك، وضعنا على لائحة الإرهاب ومع ذلك شكلت حكومات ودخلنا في هذه الحكومات. إذن هذا الموضوع ما له علاقة. البعض أيضا يقول، يعني خل جاوب ولو على طريقة الجواب، البعض يقول أن حزب الله يستعجل تشكيل الحكومة خوفا مما هو آت. لا، نحن نعم نستعجل تشكيل الحكومة مثل بقية القوى السياسية من أجل مصلحة البلد، من شان ما يضيع وقت على البلد، لأنه البلد فيه استحقاقات وملفات كبيرة يحتاج إلى حكومة لمعالجتها. أما إذا حدا بده يفكر أو عم بفكر ويعجل بالحكومة من شاننا نحن، لا كونوا مرتاحين، ما في مشكلة، نحن لا خايفين من الأمريكان ولا من لوائح الإرهاب ولا من تطورات الوضع بالمنطقة، بل بالعكس نحن شايفين تطورات الوضع بالمنطقة كلها لمصلحتنا. وهذا لما كنت أحكيه قبل شهر وشهرين وست شهر وسنة وسنتين وثلاثة، كله لو عم تحكوا أحلام وتمنيات وأماني، طيب ما عليه شيء. بال2017 وين كانت المنطقة؟ بال16 بال15 بال14 وصلنا لل11 لما بدأت الأحداث بكل المنطقة. لا، نحن لسنا قلقين من شيء على الإطلاق، لأننا واثقون بالله، واثقون بشعبنا، واثقون بأنفسنا، ونقرأ المنطقة بشكل جيد. لكن نعم، إذا مطلوب أنه ما يصير تأخير بتشكيل الحكومة فهو من أجل مصلحة الشعب اللبناني ومن أجل المصالح الوطنية. الآن بهذا الموضوع بحكي كلمتين. الحمد لله تم انتخاب رئيس المجلس النيابي، نائب رئيس المجلس، هيئة مكتب المجلس، وتكليف رئيس لتشكيل الحكومة. هاي كلها طبعا خطوات حصلت بشكل متسارع وجيد وإيجابي وسلس. الآن الكل يتطلع إلى تشكيل حكومة، البعض يقول أيضا أنه في تعقيدات، هلا طبيعي في تعقيدات، كل الكتل عم بتطالب بوزارات وبأحجام وبأعداد وكم ونوع، بالنهاية في جهد بهذا الموضوع، لكن دأبت أيضا بعض وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية أنه تضوي تقول شروط حزب الله ستعطل تشكيل حكومة، شروط حزب الله ستعيق الرئيس المكلف من تأليف حكومة. من وين يعني؟ ما لهلا نحن لا حكينا شروط ولا أعلننا شروط، ومع رئيس المكلف بسيلة النواب حيحكوا هن وياه، من وين يعني أن شروطنا أعاقت وستعيق؟ وما هي شروطنا أصلا لتعيق؟ لكن هذا جزء من يعني هلا أنه ما في مشكلة بالبلد إلا شروط حزب الله، بمعزل عنده شروط أو ما عنده شروط. الأمر يحتاج ما في شك إلى جهد وإلى تعاون من كل القوى السياسية. هلأ فيما يتعلق بنا في مسألة الحكومة هحكي كلمتين، نحن نتطلع إلى حكومة قوية، إلى حكومة فاعلة، إلى حكومة جادة جدية تبذل جهد التابع الملفات، إلى حكومة يتمثل فيها إلى أوسع تمثيل للقوى السياسية والكتل النيابية، نحن نؤيد ذلك وندعو إلى ذلك. وأيضا لما بتتمثل هاي القوى السياسية نطالبها بأن تأتي ببرامجها الانتخابية معها. أنا بالزمان حكيت بالمناسبة الانتخابات ولا برجع بقول، أنا أريد كل البرامج الانتخابية اللي انطرحت بلبنان سواء كانت لأحزاب أو لقوى أو لمجتمع مدني أو لجماعات أو مشاكل. طيب بهاي البرامج الانتخابية كتير في مساحة مشتركة، القوى السياسية اللي جاي على الحكومة تفضل تجيب معها برامجها الانتخابية حتى تصدق مع الناس وحتى تفي بوعودها للناس، هذا أهم شيء. الكل حكي عن مكافحة الفساد ووقف الهدر، الكل حكي عن الإصلاح الإداري، عن اللامركزية الإدارية، عن الملفات المعيشية، عن موضوع النفايات، عن موضوع الكهرباء، عن موضوع المناطق المحرومة، في كتير مساحات مشتركة تجي القوى السياسية تكون صادقة. المطلوب إلى جانب الكم والنوع، المطلوب الصدق والجدية والوفاء، والمطلوب الناس تواكب وتتابع وتلاحق. مش صحيح في نكتب لبنان كانت تقول انه قبل الانتخابات النواب بيتذكرونا وبعد الانتخابات بينسونا، الا النواب القوى السياسية تبعهم. هذا اهم شيء يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عندما نذهب الى الحكومة. في الحكومة ايضا نحن سنؤكد على اهمية ايجاد وزارة تخطيط حتى يمشي البلد على هدى، على رؤية، على وضوح، ما نضل نخبط خبط عشواء ونشتغل بشكل يومي. نحن لم نطلب وزارة سيادية، شفت كتير في سفارات عم يسألوا عن هذا الموضوع وفي صحف مقالات عم تنكتب عن هذا الموضوع انه حزب الله سيطالب بوزارة سيادية وهذا سيعقد تشكيل الحكومة. لم نطلب وزارة سيادية، وعندما نلتقي مع رئيس المكلف لن نطلب منه وزارة سيادية. وضمن التوزيع الحقائب على الطوائف لنهاية تركيبة لبنان هيك، الوزارة السيادية التي ستعطى ويتفق عليها للطائفة الشيعية محسوم متفقين نحن ودولة رئيس نبيه بيروي أنها من حصة حركة عمل. إذا نحن لم نطلب وزارة سيادية، نحن نريد أن يكون لنا وجود فاعل في الحكومة، سيكون لنا إن شاء الله وجود فاعل في الحكومة. في موضوع الحقائب عندما تحسم الحقائب سنتفاهم حزب الله وحركة أمل على توزيع هذه الحقائب فيما بيننا، ولن يكون هناك أي مشكلة على هذا الصعيد. هذا الثنائي الوطني ويقدم نموذج في كل شيء، وهذا من جملة الأشياء التي يقدم النموذج المطلوب فيها، وإن شاء الله الأمور تسير على خير، ونأمل أن يتمكن الجميع من التعاون لتشكيل هذه الحكومة المرتقبة. من جملة المسؤوليات، وهذه النقطة الأخيرة بكلامي، من جملة المسؤوليات الكبيرة بالحقيقة، هذا مش موضوع بسيط أو جزئي، اللي وعدنا فيه بالانتخابات ونحن بدنا نبلش نوفي بالوعد، كان موضوع مكافحة الفساد ووقف الهدر المالي في خزينة الدولة. مكافحة الفساد في الإدارات والوزارات ومؤسسات الدولة ووقف الهدر. طبعا هذا الموضوع أنا لأنه حكيته قبل الانتخابات، هلأ بدنا نقول نحن رايحين فيه على الإجراء على التنفيذ. بدي أكد حزب الله مصمم على تحمل هذه المسؤولية، هذه ستكون مسؤولية كل حزب الله، الشورى المركزية من الأمين العام وكل أعضاء الشورى المركزية، الوزراء، النواب، مسؤولي حزب الله، الكل سيتحملون هذه المسؤولية وسيعملون. يعني هاي معركة وطنية كبرى، مش مسؤولية واحد أو مجموعة معينة بحزب الله، هاي مسؤولية كل حزب الله، وكل حزب الله بده يواكبها على مستوى الخطة، على مستوى القرار، على مستوى المتابعة، على مستوى التنفيذ. ثانيا، نحن إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة سوف نبدأ مشاوراتنا مع أصدقائنا وحلفائنا، لأنه الكل مجمع على مكافحة الإرهاب ووقف الهدر. عظيم، طالما الكل مجمع فلازم نتعاون. يعني ما حدا يفترض أنه نحن يعني حزب الله حيوقف هيك ويفتح جبهة هون وجبهة هون وجبهة هون وجبهة هون. طالما أن القوى السياسية والكتل النيابية المتنوعة كلها عم تقول نحن جادون نريد أن نواجه الفساد، عظيم، بدنا نقعد، بدنا نلتقي، بدنا نتشاور، شو فينا نلاقي خطوات مشتركة، مواقف مشتركة، آليات عمل مشتركة. ممتاز، نحن منفتحون وهذا هو المصلحة. يعني يجب أن تخاض معركة وطنية ضد الفساد والهدر، مش معركة حزبية ولا معركة تاخذ طابع طائفي أو طابع مذهبي، لأنه بلبنان كل شيء بتم مذهبته، بتم تطييفه، بتم تحزيبه. إذا استطعنا أن نذهب إلى معركة وطنية واسعة وشاملة في مواجهة الفساد، هذا حيكون إنجاز كبير، وهذا من شروط النجاح ومن شروط التوفيق. نحن ما ناكل عنب، نحن نحمي البلد، بدنا نحمي الدولة، بدنا نوقف الانهيار بتعاوننا جميعا. لكن بطبيعة الحال مثل أي حركة منظمة وأي مؤسسة، عندما يكون هناك هم من هذا النوع يجب أن يكون له ملف خاص، ولذلك نحن وعدنا بتشكيل ملف. اليوم قيادة حزب الله قررت قبل في الأيام القليلة الماضية، درست هذا الموضوع بشكل واسع، شكلت ملف وعينت مسؤولا لهذا الملف يعمل تحت نظر الأمين العام لحزب الله مباشرة، لأنه أنا وعدت كمان بالانتخابات أنه أنا شخصيا سأباشر وأتابع هذه المسؤولية برغم من الاهتمامات الكثيرة والعبء الكبير الآخر علي، لكن نتيجة أهمية الموضوع. و قلنا أن هذا الملف سيكون له مسؤول ومجموعة من الإخوة الكوادر، وسيكون هذا الملف هو المعني بتحضير الخطط والأفكار والرؤى والتواصل مع الحلفاء والأصدقاء. أيضا سيكون هو المسؤول عن تلقي المعلومات والمعطيات من داخل مؤسسات حزب الله أو من مؤسسات الدولة أو من كل من لديه معلومة أو معطى أو اقتراح أو فكرة، وهو أيضا سيكون معنيا بمواكبة متابعة هذه المعركة، لكن كجزء من العمل الجماعي الذي سنكون جميعا فيه، قيادة حزب الله، وزراء حزب الله، نواب حزب الله، مسؤولي حزب الله، وبالتعاون أيضا مع بقية الحلفاء والأصدقاء وكل من نلتقي معهم. ممكن هذا ما بيعني بس الحلفاء والأصدقاء، حتى إذا في ناس بنختلف معهم استراتيجيا في قضايا معينة، بنختلف معهم بالموضوع الإقليمي، ولكن قد نتفق معهم في هذا الملف أو ذاك الملف اللي هو محاربة فساد، ما في مانع على الإطلاق أن نتعاون. هذا ما نقصده بعملية أو مواجهة وطنية واسعة وشاملة لمكافحة الفساد ووقف الهدر المالي في الدولة اللبنانية ومنع الانهيار. كمان لأنه أنا وعدت أنه أنا قلت لكم منعين الاسم ونعلنه من أجل التواصل معه، مين بده يتواصل، مين بده يقدم معطيات، مين بده يقدم أي فكرة له ولإخوانه. نحن بالحقيقة درسنا منيح، طلع معنا أنه يجب أن نختار أحد الإخوة اللي من جهة يكون في قلب العملية السياسية يعني بيكون إذا بيكون أحد النواب أفضل، لأنه بالنهاية الوزير عنده مشاغل كثيرة، ولذلك نحن مثلا فصلنا بين الوزارة والنيابة. هذا لا يلزم أحدا، يعني نحن عم نقول تجربة ال4 سنين، لأنه وزرائنا عندهم مسؤوليات كبيرة والنواب عندهم مسؤوليات كبيرة، فصلناهم. ونحن سنفي أيضا بهذا الوعد، يعني في الحكومة المقبلة وزراؤنا لن يكونوا من الإخوة النواب. ففضلنا أن نختار نائبا لأنه موجود بالمجلس النيابي، بقلب اللجان النيابية، بقلب كتلة الوفاء للمقاومة، وأيضا الإخوان النواب عندهم تجربة بحركة الدولة وآليات العمل بالدولة، إضافة إلى مجموعة المواصفات التي يتحلى بها عديدون من إخواننا النواب. اخترنا من بينهم الأخ النائب السيد حسن فضل الله ليكون مسؤولا لهذا الملف الذي سيشكل المركز الإسناد والتخطيط وجمع المعطيات وتقديم الاقتراحات، وأيضا المتابعة ومواكبة المتابعة مع إخوانه ومع كل بنية حزب الله في هذه المعركة إن شاء الله. ونأمل أن نحقق نتائج طيبة في هذه المعركة الوطنية الأساسية التي أصبح لا بد منها. ما حدا يتصور يا إخوان ويا ناس ويا أهلنا إخواننا وأخواتنا وكل لبنانيين أنه حدا حشرنا هيك، يعني هلأ نحن والله حزب الله محرج ومحشور مع قوى سياسية أو مع بعض وسائل إعلام أو مع بعض الكتاب والمفكرين والناصحين، ولذلك هو رايح على هذه المعركة لأنه محشور. لا، نحن رايحين على هذه المعركة، نحن دائما كنا محشورين بهذا الموضوع، إذا نحكي سياسيا وإعلاميا وشعبيا، لكن مثل ما حكيت بموسم الانتخابات جديا نحن من خلال دراسة، من خلال معطيات، من خلال أرقام، وجدنا أنه لا، البلد يذهب إذا بكمل هيك يذهب إلى انهيار ويذهب إلى إفلاس، هذا ما في مبالغة. طبعا مش صح حدا يقول هلأ نحن بلد مفلس، لا، بس إذا بنكمل هيك بهذا الهدر وبهالفساد وبهالمزاريب وبهالآليات وبهالطريقة بالإدارة، أكيد البلد رايح على انهيار. طيب نحن ما قدمنا دم، مع اللي قدموا دم مش لحالنا، وما حررنا أرض وما قتلنا ومواجهنا وبعدنا حاملين البنادق إلى جانب الجيش اللبناني وإلى جانب الشعب الحاضن للدفاع عن بلدنا، حتى بلدنا يفلس وينهار ويخرب وتعم فيه الفوضى والحرب الأهلية وسير العالم تقتل بعض على لقمة الخبز يعني. لذلك هذه مسؤولية عالية جدا، وهذه معركة بالنسبة لحزب الله بتمنى الكل يفهم أن هذه معركة جدية استراتيجية كبرى، وهو ذاهب إليها بكل عزم وتصميم، لأنها تكمل بجد وفي الظروف القائمة معركة المقاومة التي انتصرت في 25 أيار 2000. طبعا يبقى الهم الإقليمي، سوريا، ما بعد تحرير محيط دمشق وريف دمشق والتطورات العسكرية في سوريا، سوريا لأين، المعركة القائمة في اليمن، التطورات في البحرين، أحداث المنطقة، والأهم فلسطين والقدس وجهاد وكفاح الشعب الفلسطيني. أترك هذه الملفات إن شاء الله لآتي الأيام. كل عام وانتم بخير ومباركون إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد على بلدنا، على رئيس فخامة رئيس الجمهورية، على دولة رئيس مجلس النواب، دولة رئيس مجلس الوزراء، الوزراء، النواب، على كل القيادات السياسية والأحزاب والشخصيات والنخب والناس جميعا في كل مناطق، على كل مكونات اللبنانية، اللي كان له علاقة بالمقاومة واللي ما كان له علاقة بالمقاومة، واللي بيأيدها واللي ما بيأيدها. أسأل الله أن يعيد هذه الأيام مع مزيد من الانتصارات والعز والفخار والكرامة عليكم جميعا. كل عام وانتم بخير وموفقون.